كامل ويحترم حقوق إيران النووية بما فيها التخصيب. تعليقات وزير الخارجية الإيراني تأتي ردا على خبر بثته شبكة CNN الأمريكية حول اقتراب إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق شامل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني أن إيران دولة مستقلة لديها خطوط حمراء وتتمتع ببنية دفاعية راسخة وشعب مقاوم. واعتبر شمخاني التفاوض وسيلة للتقدم وصون المصالح والكرامة الوطنية وليس أداة للفرض أو الاستسلام، مضيفا أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية مجرد حلم راود رؤساء الولايات المتحدة السابقين. تصريحات شمخاني تأتي ردا على ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يسعى لاتفاق يسمح بدخول أمريكا مع المفتشين إلى المنشآت الإيرانية وتدمير ما تريده واشنطن. أكد قائد حركة أنصار الله أن العمليات اليمنية المساندة للفلسطينيين لن تتوقف، مشددا على عدم تخلي اليمن عن مهامه المقدسة. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على أن العدو الإسرائيلي يركز على إبادة الأطفال في غزة والآلاف منهم مهددون بالموت جوعا، مضيفا أن الممارسات الإسرائيلية تسعى لتحقيق هدف تهجير الشعب الفلسطيني والاحتلال التام لقطاع غزة. وانتقد الحوثي متابعة الاحتلال مخططاته الرامية إلى تهويد القدس، معتبرا اقتحامات المستوطنين وإقامة طقوسهم في باحات المسجد الأقصى أساليب تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمسجد الشريف. لنستمع الآن إلى جانب من كلمة السيد عبد الملك الحوثي.
ولكن العار على المسلمين حينما يفقدون الغيرة حتى على دينهم، على مقدساتهم، ولا يبقى لهم اهتمام بأي شيء، لا من دينهم ولا من دنياهم. يهود بكل هذا الحقد على كل ما يتعلق بديننا الإسلامي، حتى تجاه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وتجاه القرآن الكريم. لكن فيما يتعلق بدنيانا أيضا، هم يريدون أن ينهبوا كل شيء. هم خطر على أمننا كأمة مسلمة، على ثرواتنا، على أوطاننا. مخططاتهم ومؤامراتهم واضحة للاحتلال، للسيطرة، للنهب، للسطو، للتغلب، للقتل، للإبادة. وما يفعلونه وما يريدون أيضا فعله وما فعلوه في الماضي منذ بداية احتلالهم لفلسطين وما فعلوه ضد البلدان الأخرى واضح، وكلها الشواهد على ذلك. الحالة التي يصل فيها المسلمون إلى أن لا يبقى لديهم اهتمام لا بدينهم ولا بدنياهم ولا غير على دينهم ومقدساتهم هي حالة متدنية جدا، وحالة مؤسفة، وحالة مطمعة للأعداء فيهم، وخطيرة عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هي حالة لم يصل إليها غيرهم من الشعوب والأمم والملل، حتى المشركون لم يكونوا بهذا المستوى من الاستهتار واللامبالاة تجاه ما يعتقدونه ويقدسونه ويتشبثون به وهو باطل. الله ذكر لنا الكثير عنهم في القرآن الكريم مما ذكره عنهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، حالة استنفار وتحرك ومواقف، وحاربوا وفعلوا كل شيء من أجل باطل هم عليه.
استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخر جراء اعتداءات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن أحد الشهداء ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة كفر كلا، فيما استشهد عامل في بلدية النبطية الفوق أثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أطراف البلدة. ومن جهتها أكدت رئاسة بعثة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أن الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا مع انتهاكات متكررة، مضيفا أن أي خطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقبة. أعلنت حركة حماس تسلمها من الوسطاء مقترحا جديدا للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأنها عاكفة على دراسته بمسؤولية. وكانت الحركة أعلنت أخيرا توصلها إلى إطار عام تم الاتفاق عليه مع ويتكوف لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال من القطاع، مضيفة أن ذلك يتضمن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق. ويتضمن اتفاق حماس مع ويتكوف إطلاق سراح أسرى إسرائيليين وتسليم جثث مقابل تحرير أسرى فلسطينيين بضمان الوسطاء، لكن المقترح قوبل بالرفض من قبل كيان الاحتلال. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 54,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 123,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع، كما استهدفت طائراته مركبة مدنية عند مفترق السرايا بمدينة غزة، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من سكان القطاع. في سياق موازن، طالب جيش الاحتلال إدارة مستشفى العودة في شمال القطاع بإخلاء المستشفى على الفور رغم وجود العشرات بداخله من طواقم طبية ومرضى وجرحى. وللتعرف على التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في تصعيد دموي جديد ضمن العدوان المستمر على قطاع غزة، شهد اليوم أيضا واحدة من الهجمات العنيفة التي وقعت منذ بداية الحرب. وزارة الصحة في غزة قالت أن 67 شهيدا بينهم 5 تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 179 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. هذه الحصيلة لا تشمل شمال القطاع نظرا لصعوبة الوصول إليه، ما يرجح أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير. وتوزعت المجازر في مناطق مختلفة من القطاع، إذ استشهد 23 مواطنا في قصف مربع سكني بمخيم البريج وسط القطاع، وتسعة آخرون في غارة على مفترق السرايا وسط مدينة غزة، في حين سقط 7 شهداء في جباليا، إضافة إلى ضحايا آخرين في حي الزيتون والشجاعية ورفح. كما طال القصف مستشفى العودة في تل الزعتر، حيث طلب الاحتلال إخلاؤه بالقوة رغم وجود 97 شخصا داخلي من بينهم مرضى وكوادر طبية، وما تزال 30 حالة فقدان قائمة تحت أنقاض منزل دمر في حي التفاح، حيث يعجز الدفاع المدني عن التعامل مع الوضع بسبب عدم توفر المعدات الثقيلة. وفي السياق نفسه، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في شارع الجلاء وأخرى في مفترق الصاروخ شمال غزة، ما أدى إلى سقوط الشهداء بينهم أطفال ونساء. ومن أبرز المجازر كانت تلك التي استهدفت منزلا يأوي نازحين في جباليا، حيث استشهد طفلتان وعدد من أفراد العائلة. ويشار إلى أن الاحتلال فجر الروبوتات المفخخة حول مستشفى العودة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف لإرهاب الكوادر الطبية والمرضى، في مشهد يضاف إلى سلسلة جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والمؤسسات الصحية. وقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الذي بدأ في 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 54,249 شهيدا، و 123,492 إصابة، فيما بلغت أعداد الضحايا منذ 18 من مارس عام 2025 وحدة 3,986 شهيدا، و 11,451 إصابة.
اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي جراء تفجير عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة. وأقرت وسائل الإعلام الاحتلال أن التفجير وقع أثناء قيام الاحتلال بهدم أحد المنازل، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين بجروح بليغة في معارك جنوبي القطاع. بدورها نشرت سرايا القدس مشاهد مصورة لتفجير منزل مفخخ بقوة الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، معلنة استهدافها وحدات الكيان بالصواريخ في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك فجرت كتائب القسام عبوة مضادة للدروع في حفار عسكري لقوات الاحتلال في بلدة القرارة بخان يونس جنوبي القطاع. شددت الأمم المتحدة على وجوب الضغط على كيان الاحتلال لوقف استخدام الجوع كسلاح في عدوانه على قطاع غزة. المنظمة الأممية أكدت ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات فورا إلى سكان القطاع، معلنة استعداد كوادرها إلى إيصال مواد الإغاثة إلى المدنيين. ووصفت المنظمة الاحتلال بغير القانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مطالبة البلدان التي تقدم أسلحة لكيان ينتهك القانون الدولي بإعادة النظر في هذا الأمر. يواجه نتنياهو اتهامات جديدة تنذر بزعزعة مستقبله السياسي، حيث تتهم حكومته بتجاوز كل الحدود الدستورية والقانونية بضمنها انتهاك سيادة القانون وتحويل منصب الرسمي لتهديد وجودي للكيان الإسرائيلي نفسه. المزيد في سياق هذا التقرير.
تجاوز بيبي جميع الخطوط الحمراء وبات يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية ويدوس عمدا على سيادة القانون، كما أن استمراره بمنصبه خطر على إسرائيل. هي بعض التهم الموجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار المساعي القانونية في تل أبيب لإعلان عدم أهلية رئيس الوزراء. وضعف العدوان على غزة أزمات نتنياهو مع القضاء، وآخر تلك الأزمات خلافه مع المدعية العامة للحكومة غالي بهاراف ميارا التي طالبت بإعلان عدم أهليته، معارضة تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الشبك، ومتهمة نتنياهو بأنه في حالة تضارب مصالح تمنعه من التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع تعيين رئيس الشبك أو نائبه، وأن تعيين زيني غير قانوني ومرفوض. جاء هذا وسط اتهام معارضي نتنياهو بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية. ولا تتوقف التظاهرات في كيان الاحتلال احتجاجا على عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين مقر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. ويسعى نتنياهو إلى تنفيذ خطط للسيطرة على قطاع غزة بالكامل، متمسكا بموقفه باستمرار العدوان في وقت يواجه اتهامات من المعارضة وعائلات الأسرى بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، لا سيما البقاء في الحكومة. ومع ضغط الشارع والحرب القضائية، يرى مراقبون أن نتنياهو لن يغير استراتيجيته في مواجهة أزماته الداخلية والتي تفشل أي تحرك ضده، وهي عدم الاستجابة للقرار القضائي أو تحريك الشارع اليميني المتطرف الأكثر فوضى. وهذا ما يظهر جليا في تغريدة عضو الكنيسة ألمون كوهين على منصة إكس، أنه لو لم يتم تنفيذ التعيين فسيتخلى عن منصبه في الحكومة ولن يكون شريكا في استمرار خضوع الحكومة للمدعية العامة، كما سيواجه بحزم كل من يحاول سرقة السيادة من الشعب على حد قوله.
قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن 10% من سكان قطاع غزة تعرضوا إما للقتل أو الإصابة أو الفقدان منذ بدء حرب الإبادة للاحتلال الإسرائيلي. وأكد المرصد أن 98% من سكان غزة نزحوا قسرا أغلبهم إلى مدارس مدمرة أو خيام مؤقتة، متهما سلطات الكيان باستخدام التجويع المتعمد كأداة للتهجير مع استمرار إغلاق معابر القطاع. وبخصوص المعتقلين، وثق المرصد وجود الآلاف منهم وبعضهم مختف قسريا في سجون الاحتلال، مشيرا إلى إجرائه مقابلات مع عشرات المعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والصدمات الكهربائية وغير ذلك. تشهد الحكومات الغربية تحركات لاتخاذ خطوات عقابية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي عقب عمليات قصف جديدة نفذتها قواته تسببت باستشهاد المئات في القطاع. وحول الموضوع نتوقف هذا التقرير.
جرائم الاحتلال وانغماسه في حرب الإبادة والتطهير العرقي حركت الحكومات الغربية لاتخاذ خطوات عقابية ضد الكيان الإسرائيلي عقب عمليات قصف جديدة نفذها الاحتلال حصدت مئات الشهداء في قطاع غزة. أبرز هذه التحركات نوايا الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين إتمار بن غفير وبتسئيل سيموتريج بسبب دعمهما لتهجير الفلسطينيين وتصعيد الحرب في غزة. وتبدو السلطات البريطانية في حالة ترقب لرؤية ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستسمح بزيادة ملموسة في المساعدات الإنسانية لغزة لكي تؤجل إدراج الوزيرين الإسرائيليين في القائمة السوداء. في هذه الأثناء دعت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة. الدول الأوروبية الأربع قالت في بيان مشترك إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام، في حين دعا رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب وحظر تصدير الأسلحة إليها.
لا يمكن السكوت على انتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة ومقتل أكثر من 50,000 شخص. لا يمكن اتباع معايير مزدوجة بين أوكرانيا وغزة، ويجب أن يكون هناك تناسق في المواقف. ندعو كل دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها.
بدوره وجه الرئيس تشيلي جابرييل بوريك بسحب الملحقين العسكريين لبلاده من الكيان الإسرائيلي في خطوة رحبت بها فلسطين، ودعت الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وفي السنغال طرد طلاب جماعة الشيخ أنتا ديوب سفير الكيان الإسرائيلي لدى داكار، ولم يسمح الطلاب للسفير بإلقاء كلمة في الجامعة، مرددين هتافات تدعو إلى الحرية لفلسطين وتصف الكيان الإسرائيلي بمجرم حرب.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد على الالتزام بطاولة المفاوضات كسبيل للتوصل إلى اتفاق. استشهاد لبنانيين اثنين وإصابة آخر أثر اعتداءات الاحتلال في جنوب البلاد. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وتقبلوا تحياتنا. خالد العبد الله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة عدوانه على غزة؟ ما مصداقية التلويح الأمريكي بصيغة لوقف إطلاق النار؟ عربيا، هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي؟ غزة والرعاية الأمريكية لوقف إطلاق النار، ما المصداقية؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم.
يا
يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة المحاصر، حيث تتعرض المنازل المكتظة بالنازحين لغارات على مدار الساعة، وذلك في خضم تصريحات أمريكية حول مقترح جديد لإبرام اتفاق لوقف إطلاق نار. وفي غضون ذلك لا تزال الفوضى ومشاهد الإذلال ترافق عملية توزيع المساعدات وفق الخطة الأمريكية الصهيونية التي تواجه اتهامات بهندسة التجويع وفق رؤية تل أبيب. هذا وأعلن كبير مفاوضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف عن مقترح معدل يتعلق بطرح شامل للحرب أو طرح حل شامل للحرب، فيما أكدت حركة حماس أنها تبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب الهمجية، وكان آخرها التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ويتكوف على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال وتدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق. ووفق بيان حماس فإن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الصهاينة وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء، وأنها بانتظار الرد النهائي على هذا الإطار وفق البيان. وعلى صعيد مشروع توزيع المساعدات في غزة، تتواصل تداعيات هذا المشروع بالتفاعل داخل الأوساط الصهيونية التي تتهم نتنياهو بجر كيانهم إلى مزيد من الإخفاق جراء رفضه وقف الحرب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
علاوة على فشل محاولة الإدارة الأمريكية والصهيونية حصر المساعدات الإنسانية عبر شركة خاصة تحت حماية جيش الاحتلال وتشغيلها من قبل موظفين أمريكيين لاستغلالها لاحقا للضغط في عملية تهجير واسعة في غزة، كشفت أوساط صهيونية عن إنفاق مئات ملايين الدولارات من خزينة العدو ثمنا لهذه المساعدات، وهو ما يؤكد حماقة حكومة نتنياهو في فرض مشروع خاسر ماديا ودعائيا.
عملية توزيع المساعدات في غزة جرت وسط الكثير من الخداع والتضليل للجمهور، وما تفعله الحكومة الإسرائيلية هو غباء، لأنها تستبدل المساعدات الإنسانية لغزة بتمويل دولي بمساعدة إنسانية بتمويل إسرائيلي، والمال يأتي بشكل مؤكد من الموساد، وأنا متأكد مما أقول، هذه الخطوة ستفشل، وأنا أقترح أن يتم فتح تحقيق بهذا الموضوع.
وفيما يحاول نتنياهو خداع العالم عبر تقديم مساعدات لغزة، فإنه اصطدم بأهالي الأسرى وعائلاتهم الذين قمعهم حراس الكنيست في مشهد لا يقل دلالة على الإذلال الذي لم يوفر فيه نتنياهو أصحاب الملف الأكثر حساسية في كيان العدو حاليا.
حصل ذلك في الكنيست عندما وصلت أمهات الجنود إلى المكان وقيدنا أنفسهن مع بعضهن البعض، وبعد ذلك تدخل حرس الكنيست وقام بجرهن إلى الخارج.
لقد قاموا بجرنا بعنف وأصبت بكدمات كبيرة في يدي وأنا في حالة صدمة، ونشعر أن هذه حرب سياسية، ولو كان هناك رئيس حكومة آخر كان سينهي الحرب في السنة الماضية، ونحن نشعر ونعلم أنهم يضحون بالمختطفين وبالجنود من أجل مصالح سياسية.
رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني سابقا اعتبر أن كيانه أصبح مسؤولا عن توزيع الطعام في غزة لأن كل المنظمات الدولية خرجت من القطاع، وأن حصول هذا الأمر يدل على أن تل أبيب لا تريد إنهاء الحرب.
تعرفنا الأرض الحرة، كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
مشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. غزة والرعاية الأمريكية لوقف إطلاق النار، ما المصداقية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة عدوانه على غزة؟ مصداقية التلويح الأمريكي بصيغة وقف إطلاق النار؟ عربيا، هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف عبر الهاتف الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. أستاذ محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. سيد محمد، كيف يمكن وصف الواقع الإنساني في غزة مع استمرار الاحتلال لعدوانه؟
نعم، أولا تحية لكم ولكافة المستمعين الكرام،
حياكم الله.
العالم العالم يرى ويسمع في كل يوم في كل لحظة ما يحصل في غزة، ما يحصل في فلسطين في الضفة الغربية. هذا الاحتلال يستمر في المجزرة التي بدأت منذ 8 أكتوبر حتى اللحظة. في كل يوم هناك عدد كبير جدا من الشهداء، ليسوا أرقاما، ومن الجرحى ومن المفقودين، أغلبهم من الأطفال والنساء في قطاع غزة. وكذلك حرب المجاعة والإبادة عبر المجاعة كذلك مستمرة. يعني هذا الاحتلال، هناك مشكلة على مستوى الطعام وعلى مستوى الشراب وعلى مستوى الغذاء وعلى مستوى الطبابة وعلى كافة المستويات الأخرى، والاحتلال لا زال يمعن في هذا الإجرام على مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكنا للأسف طوال 20 شهر من الإبادة المستمرة في قطاع غزة. الآن الوضع بات خطير جدا، خاصة بعد التطورات الأخيرة. المساعدات لا تصل حتى التي بدأت بالدخول إلى كافة المناطق في قطاع غزة نتيجة لإجرام الاحتلال وضغط الاحتلال وقطعه الأوصال في قطاع غزة، وكذلك المحاولات للاستفادة من مسألة المساعدات كما هي عادة في المسألة السياسية ومسألة إحكام السيطرة على قطاع غزة.
طيب، حديث أمريكي عن صيغة لوقف إطلاق النار، هل من جديد في الإطار المعدل الذي طرحه فيتكوف؟ وكيف يمكن تفسير التناقض بين التصريحات الأمريكية حول وقف إطلاق النار والدعم المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية؟
نعم، هناك لعبة تبادل الأدوار بين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. الإدارة الأمريكية هي التي تدعم وتدير هذا العدوان على قطاع غزة، والأوراد تراب أن ينهي الحرب لأنهاها عبر تويت فقط على تويتر، ولكنه لا يريد ذلك، ويريد والكيان الصهيوني كذلك هم يريدون فلسطين بلا فلسطينيين، إسرائيل بين قوسين بلا فلسطينيين. هم يريدون جرف الجميع إما عبر والتطهير العرقي وبهدف التغيير الديموغرافي أو التهجير، وبالتالي خطتهم واضحة، هم ماضون قدما في هذا الضغط وفي هذا الإجرام ما لم يتم وضع حد لهذا القتل ولهذا الإجرام ولهذه الخطط الشيطانية. ما نقوله بأنه الإدارة الأمريكية نتيجة عدم قدرة الاحتلال على حسم المعركة ميدانيا وعدم قدرته على تحقيق الأهداف والاستمرار في الإبادة التي بدأت يعني تحرك مجموعة من الشعوب التي بدأت تخرج وترفع الصوت، إذا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية. في إخراج الأسرى دون قيد أو شرط عبر القوة أو اجتثاث المقاومة هو الذي دفع الإدارة الأمريكية نتيجة للبحث عن مصلحة الاحتلال، لأن تنزل نتنياهو عن الشجرة وتضغط بشكل أو بآخر دون ضغط حقيقي يعني للذهاب إلى اتفاق. الآن بالنسبة لما قدم، نحن ندرس ما قدم ونؤكد كمقاومة بأن معنيين بالذهاب إلى اتفاق. نريد ذلك من منطلق المسؤولية، أن نوقف الإبادة، أن نوقف المجازر، والشعب والمقاومة الفلسطينية على قلب رجل واحد في المسألة السياسية. وأكدنا للوسطاء أن ليس لدينا مشكلة في الذهاب إلى اتفاق، ولكن المشكلة لدى الاحتلال الذي لم يرد حتى اللحظة على المقترح المقدم.
طيب، تحت عنوان المساعدات الإنسانية، ما الأدلة التي تدعم اتهامات هندسة التجويع في خطة توزيع المساعدات؟ كيف تفسر مشاهد الفوضى والإذلال المرافقة لعملية التوزيع؟
ما يريد الاحتلال ويسعى إليه في قطاع غزة هو الاستمرار في الإبادة، وكذلك الاستمرار في استخدام سلاح التجويع وخنق الفلسطينيين ومحاولة إحداث يعني إشكاليات أمنية داخلية بين الفلسطينيين وحالة من الفوضى. هذا ما يسعى إليه، وهذا ما كان حاضر يعني مشاهد الإدلال التي كان يريدها لا يمكن للغزي أن يقبلها. وعلى ذلك كان هناك تحرك وكان هناك رفض. ما نقوله بأن المؤسسات الدولية يفترض بعد كل سلوكيات الاحتلال وكذلك يفترض من منطلق مسؤوليتها أن تكون هي المسؤولة عن التوزيع عبر التعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة. ولكن أن يتم الإذعان لإرادة الاحتلال والموافقة على شروطه هذا سيؤدي إلى كوارث ولن يؤدي إلى حل المشكلة في قطاع غزة أو قف المجاعة. الاحتلال سرق المساعدات وثم أرسل هو والأمريكي ثم أرسل رسائل بأنه على من يريد المساعدات أن يتوجه إلى مراكز خصصها الأمريكي لاستلام المساعدات. طبعا هذه كارثة، هذه مشكلة وهذه أزمة كبيرة جدا، وندعو الجميع ومنهم الوسطاء كذلك إلى تحمل مسؤولية لوقف هذه الإجراءات وهذه الانتهاكات.
نعم.
نحن لسنا في مرحلة تطلب يعني تتحمل أي طرف، هناك إبادة مستمرة ومجاعة.
نعم.
ومجازر، وهذا يحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية.
نعم.
والاحتلال لن يذهب إلى أي اتفاق أو يلتزم بأي اتفاق إن ترك على سجيته، بل يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي.
طيب يعني على صعيد كيان الاحتلال أوساط رسمية وغير رسمية تتهم نتنياهو بجر الكيان إلى مزيد من الإخفاق، هل يعكس رفض نتنياهو وقف الحرب خلافات استراتيجية أم حسابات سياسية داخلية؟
نعم، هناك مسألتين. أولا بأنه معظم ما يسمى بالمجتمع الصهيوني سياسيا واجتماعيا هو نزح نحو التطرف ونحو اليمينية، وبالتالي هم مجتمعون حسب كل دراسات والاستطلاعات مجتمعون على مسألة قتل الفلسطيني، إبادة الفلسطيني، التهجير الفلسطيني، التغيير الديمغرافي. ولكن ما جعل هناك إشكاليات واضحة داخل الكيان هو الفشل، هو فشلهم بينما في كل مرحلة وأخرى في أن يحققوا هذه الأهداف نتيجة صمود هذا الشعب العظيم الذي يتحمل ما لا يمكن لأي شعب أن يتحمله، ما لم يتحمله أي شعب أصلا يعني. وبالتالي ثبات الشعب الفلسطيني كذلك ثبات المقاومة.
نعم.
هذا ما جعل التاليات تكون حاضرة داخل هذا الكيان وحاضرة على السطح يعني وموجودة حتى على وسائل الإعلام. ولكن ما نقوله بأنه هذا الاحتلال وعلى رأسه نتنياهو هم يريدون الاستمرار في الحرب، نتنياهو لأجل أهداف شخصية وكذلك لأجل أهداف ويؤمن بها منذ أن كتب مكان وراء الشمس في عام 95 وهو.
نعم.
يتحدث على أن الحل الوحيد مع الفلسطينيين هو بالإبادة، والآن جاء من يدعم هذا التفكير وهو سموتريتش بن غفير وغيرهم من الوزراء الذين يدعمون هذه الأفكار وكذلك يذهبون إلى التطبيق، والآن بالإعلان عن 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. هذا ما يؤكد بأنه المشكلة ليست فقط.
نعم.
في قطاع غزة.
طيب.
إلا مع كل الوجود الفلسطيني في الغزة والضفة الغربية.
نعم.
وكذلك في 48.
طيب أستاذ محمد، يعني إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع فماذا يعني خسارتها للأمة؟ هل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
نعم، أولا أنا لابد أن أؤكد بأنه نحن في فلسطين لا نقاتل دفاعا عنا فحسب.
نعم.
نحن نقاتل دفاعا عن مقدسات أمة.
نعم.
مقدسات ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهذه يفترض أمة مسلمة تقرأ القرآن في كل يوم، ولكن للأسف لا تعرج على معانيه خاصة في سورة الإسراء وغيرها من الصور التي تدعو المسلم إلى حفظ كرامته وإلى الوحدة وإلى الاعتصام وإلى مواجهة الأعداء وإلى الحفاظ على المقدسات ومسألة الوحدة. ما نقوله بأنه إذا ما استطاع الاحتلال لا سمح الله أن ينجح في قطاع غزة هو قادم ليجرف كل المنطقة، هذه مسألة الاحتلال يعترف بها. الجندي الصهيوني الذي يقاتل في قطاع غزة هو يرتدي شعارات تحمل خريطة إسرائيل الكبرى التي تضم جزء من الأردن ولبنان وسوريا.
نعم.
وكذلك السعودية نفسها، وبالتالي نحن عندما ندعو الجميع إلى أن ينهض ويقاتل لأنه الخطر يستهدف الجميع والخطر قادم الجميع. وعندما يتحدث الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين هو يتحدث إلى أن يضع الفلسطينيين في مشكلة وجها لوجه مع دول المنطقة وكذلك على كافة المستويات. نحن نقول بأن هذه الأمة إن لم تنهض وتقاتل هذه الأمة أبدا لن يكون لها أي مستقبل. مستقبل هذه الأمة بالوحدة، مستقبل هذه الأمة بمواجهة الأعداء وعلى رأسهم هذا الاحتلال الذي يمثل.
طيب.
كل الغرب في هذه المنطقة. اسمح لي بنقطة واحدة فقط.
نعم.
أنا أريد أن أؤكد بأنه 600 يوم مروا على بدء العدوان المستمر على قطاع غزة. الدم أخي العزيز يسيل على مدار الوقت في شوارعها بين أنقاض بيوتها.
نعم.
أرقام الشهداء تتصاعد والمعاناة تزداد يوما بعد يوم. أطفال يدفنون تحت الركام، أمهات يودان أبنائهن وسط الدمار في كل يوم، بينما يحاصر القطاع من البر والبحر والجو. كيف يمكن لأمة تقرأ القرآن؟
نعم.
الكريم بأمة.
نعم. يعني بهذا الصدد بالتحديد أستاذ محمد، يعني بهذا الصدد بالتحديد، يعني ما هو الدور المطلوب الآن من الشعوب العربية والإسلامية في الضغط على حكوماتها على الأقل لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن يعني أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي باختصار لو سمحت.
نعم نعم، لنقيس أي تحرك ونقول هذا التحرك مجدي أو لا، يجب أن نقول بأنه هل يرتقي هذا التحرك لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني؟ عندما نتحدث عن كل لحظة تتطاير أشلاء الأطفال فيها في قطاع غزة، ويقفل البعض في أن يذرف دمع عندما يشاهد التلفاز دون أن يحرك ساكن، هل يكفي ذلك أو يكتفي بدعاء في أثناء الصلاة وهو يستطيع أن يفعل ما هو أكثر من ذلك؟ نحن نقول بأن هذه الأمة، لا نتحدث مع المطبعين، هؤلاء باعوا دينهم وباعوا ضميرهم وباعوا كل ما يعني يؤمنون به واشتروا الاحتلال واشتروا الغرب، ولكن نقول لمن لازال لديه جزء من ضمير، عليك أن تتحرك كما يتحرك الأحرار، إن كان عبر المظاهرات أو عبر الضغط الحقيقي الفاعل على المصالح الأمريكية في المنطقة، أو أن تتحرك كما تحرك الشرفاء، إن كان في الجمهورية الإسلامية وإن كان في لبنان وإن كان في العراق وإن كان في اليمن العزيز الحر الأبي الذي لا زال يعطي للأمة درس كيف يكون التحرك، كيف يكون الرفض، كيف تكون مواجهة الأعداء رغم كل المصاب الجلل الذي يعيش اليمن منذ سنوات، ولكنه يعني لم يرتضي الخنوع والخضوع واللامبالاة وعدم التحرك، بل اختار أن يقاتل. هذا ما نريده، هذا ما نسعى إليه، هذا ما يمكن أن يوقف الإبادة، هذا هو الضغط الحقيقي المطلوب الآن لوقف الإبادة، وقف الإجرام، وقف المجازر، وإلا نقوله بأن القتل القادم للجميع والاحتلال لن يرحم أحدا أبدا، وقاتل قادم يقتل الجميع، يقتل أولا من صمت ومن تخاذل، لأنه لو قدم هذا المطبع كل ما لديه لهذا الاحتلال، الاحتلال لن يكتفي. نعم. وإذا ما ركع سيقول له أسجد. هذا الاحتلال هو يرى في كل شعوب المنطقة حميد يركبها.
شكرا.
وفق توراته.
نعم، شكرا لك الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة، حيث العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عدد الشهداء منذ ساعات الفجر وصل إلى 50 شهيدا، نتحدث عن 23 شهيدا ارتقوا فقط في مخيم مدريج وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مربعا سكنيا في وسط المخيم ما أدى لتدمير عدد من المنازل واستشهاد 23 فلسطينيا في حصيلة غير نهائية مع إصابة العشرات، بالإضافة إلى شهيد ارتقى في قصف خيمة في دير البلح. هنا في مدينة غزة حيث نقف قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمع المواطنين الفلسطينيين في نهاية شارع الجلاء وسط مدينة غزة. أربعة شهداء من المارة كانوا في الشارع ارتقوا مع عدد كبير من الجرحى، سبقهم في جبال البلد على بعد مسافات قصيرة 7 شهداء من عائلة عزام، وعدد من شهود العيان يتحدثون عن 15 شهيدا ملقون على الأرض في بلدة بيت لاهية لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أو على هذه البلدة تحديدا التي تجتاحها قوات الاحتلال الإسرائيلي. في جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف في كل مكان من خان يونس ورفح، وأطلق النار على جموع من المواطنين الفلسطينيين الذين توجهوا إلى الشركة الأمريكية لاستلام مساعدات، شهيدان حتى هذه اللحظة وسبعة جرحى، ما يرفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء هذه الآلية إلى 9 شهداء ونحو 70 جريح. قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون الحصول على الطعام. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل، وتستمر الغارات الإسرائيلية حتى هذه الساعة. المواطنون الفلسطينيون هنا في غزة يراقبون كل شاردة وواردة لها علاقة بالمفاوضات، ويتابعون كل التصريحات التي تصدر من الجانب الإسرائيلي، من الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا من الإدارة الأمريكية ومن حركة حماس. واضح أن هناك حراك كبير يجري في هذا الاتجاه، يأمل الفلسطينيون في نهايته أن يتم التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. الآن حركة حماس أبدت موقفها الواضح من موافقتها على مقترح ويتكوف ضمن شروط أن يتم تقسيم الأسرى الذين سوف يجعلهم ما بين اليوم الأول واليوم الأخير من الهدنة، حوالي 10 أسرى. هناك رغبة إسرائيلية أن يتم الإفراج عن الجميع دفعة واحدة في أول أيام التهدئة، وهناك مفاوضات تجري في هذا الاتجاه أيضا حول عدد الأسرى الذين سيطلق الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في المقابل، وضرورة الحصول على ضمانات. الشارع الفلسطيني الآن يمر بأزمة صعبة وقاسية ويتعرض لتجويع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الأمل كبير أن يتم التوصل لاتفاق قبل عيد الأضحى على الأقل لتتوقف المجازر ويتمكن الجائعون من الحصول على بعض الطعام.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,249، والإصابات إلى 123,492 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,986 شهيدا و 11,451 إصابة منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 67 شهيدا و 184 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في تداعيات الحرب على غزة، أعد المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إحصائية جديدة مع مرور 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية في القطاع، تظهر حجم القتل الذي يتعرض له الفلسطينيون لا سيما الأطفال والنساء. فاطمة شاهين والتقرير التالي.
حرب 600 يوم على قطاع غزة تفتك بالفلسطينيين وتحصد أرواحهم وتزيد معاناتهم الإنسانية، حيث أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن 10% من فلسطيني قطاع غزة استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا جراء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 20 شهرا. الإحصائية توضح أن 31% من ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة من الأطفال، و 21% منهم من النساء، كما أن 9 من كل 10 أشخاص قتلتهم إسرائيل على مدار 19 شهرا من الإبادة هم من المدنيين. وأظهرت الإحصائية الجديدة أن 10,000 من الأشخاص تعرضوا لبتر في الأطراف أو إعاقات دائمة، وأكثر من 10,000 طفل فقدوا ساقا واحدة على الأقل. ويقول المرصد الأورومتوسطي أن 98% من فلسطيني القطاع نزحوا قسريا لمرة واحدة على الأقل، والغالبية العظمى منهم أجبرت على الانتقال إلى مدارس وخيام مؤقتة. وقال المرصد إن جيش الاحتلال تعامل مع من لا يمتثل لأوامر الإخلاء باعتباره متعاونا مع منظمة إرهابية، مبينا أن الإبادة الجماعية خلفت نحو 43,600 يتيم في جميع أنحاء القطاع. وحول نسبة التدمير في القطاع قال المرصد إن 80% من المباني دمرت أو تضررت، و90% من المستشفيات والمدارس والجامعات دمرت أو تضررت بشكل كبير، وبلغت نسبة انخفاض نصيب الفرد اليومي من المياه 99% نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية المائية. وعن سياسة التجويع لفتت الإحصائية إلى أن الاحتلال دفع 2,400,000 فلسطيني إلى المجاعة بإغلاقه المعابر بوجه المساعدات الإنسانية. وأشارت الإحصائية إلى اعتقال وإخفاء نحو 4,700 فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال وتعرضهم ل 42 نوعا من التعذيب والمعاملة اللا إنسانية معهم.
وحول العدوان الصهيوني المتواصل على غزة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى أراض قاحلة وغير صالحة للزراعة، ما يعني غيابا واسعا للمحاصيل والمزروعات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بخطى ثابتة وممنهجة يكمل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة. لم يكتفي الصهاينة بالقصف والقتل والتدمير، فاعتمدوا سياسة التجويع كسلاح لترقيع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، من مساحات زراعية خضراء إلى أراض قاحلة غير قابلة للحياة. تحولت هذه المناطق الواسعة، ما يشير إلى فقدان الغطاء النباتي بشكل شبه كامل. وهنا أيضا اخترقت المركبات العسكرية الصهيونية الثقيلة الأراضي الزراعية وتركت خلفها أنماطا متعرجة من الدمار يمكن تمييزها بسهولة، ما يعني موتا شبه كامل للنباتات والمحاصيل في الأراضي الزراعية الشرقية في غزة وفق مؤشر الفرق النباتي المعياري. ترافق ذلك مع تحول البيوت البلاستيكية من هياكل منتظمة ذات أغطية عاكسة واضحة إلى أنقاض متناثرة، خاصة في مناطق رفح وخان يونس وفي منطقة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي المناطق الشرقية من القطاع يمكن ملاحظة توسع المنطقة العازلة بشكل واضح، حيث امتدت غربا لتبتلع مساحات زراعية كانت تقع خارج نطاقها قبل أكتوبر من العام 2023. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ووكالات أممية أخرى، فإن نحو 80% من الأراضي الزراعية في غزة أصبحت غير صالحة للزراعة، وأقل من 5% فقط لا تزال قابلة للاستخدام. وتوضح المنظمة أن أكثر من 82% من الآبار الزراعية دمرت أو تعطلت، ما حرم المزارعين من مياه الري، كما أن نحو 90% من مخزون الغذاء المحلي نهب أو دمر أو فسد. يضاف إلى ذلك انهيار سلاسل التوريد وتوقف المعابر عن إدخال الغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الجوع والوفيات. أمام هذه المأساة لا يبدو أن الآلية الأمريكية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة ستسهم في حل مشكلة التجويع. وهنا أشارت وكالة الأونروا إلى أن معظم مناطق القطاع تخضع لأوامر الإخلاء العسكري، ما يجعل سكان غزة محصورين في منطقة صغيرة. ورأت الوكالة أن حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح والانتقال لمسافات بعيدة للحصول على المساعدة.
مهما صفوا قبالوا كل الجيوش العسكر رح يبقى بأبطاله شامخ ما بيتكسر، يرمي ويضرب لا ما بيهرب، وقت الحرب رجاله بتغلب حتى الشمس قباله بتغرب.
في القدس اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المقتحمين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وشددت قوات العدو من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات العدو الصهيوني وجماعات المستوطنين الصهاينة في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شهدت مدن وبلدات الضفة الليلة وفجر الخميس ليلة الخميس وفجر الخميس تصعيدا ميدانيا واسعا من قبل قوات الاحتلال، تمثل في سلسلة اقتحامات متزامنة وعمليات هدم ودهم واعتقال تخللتها اشتباكات مسلحة وإصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما تتجه سلطات الاحتلال إلى توسيع رقعة الاستيطان على حساب الفلسطينيين. حول التطورات على مستوى الضفة الغربية والقدس، وفان الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
يعني نبدأ الآن بما يحصل في هذه اللحظات. في هذه اللحظات قوات العدو بدأت بحملة هدم جديدة في مخيم طول كرم، مخيمي طول كرم ونور شمس، والتحديد في مخيم طول كرم، حيث أنها أيضا منعت المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، والذين أبلغوا بأن منازلهم ستهدم وهم مهجرون طبعا عنها، وهجرتهم قوات العدو من داخل المخيم، منعتهم من الدخول إليه. مئات المواطنين تجمهروا من أجل الوصول إلى منازلهم وإخراج حاجياتهم، منعتهم قوات العدو، والآن تقوم بعمليات الهدم وسط طبعا اعتداءات على المواطنين وإطلاق نار ومنعهم من الدخول. صباح هذا اليوم أيضا قوات العدو هدمت مبنى جديد في مدينة نابلس، وهو مبنى يعود لعائلة الشهيد جعفر منى الذي نفذ عملية في تل أبيب في شهر آب الماضي عام 2024، وقامت قوات العدو حتى بإخراج المواطنين من المنازل المحيطة بالمنزل، وأيضا اعتدت عليهم، وكانت هنالك مواجهات في المنطقة. منزل آخر هدمته قوات العدو في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة طبعا إلى عمليات هدم منشآت زراعية في القرية واختارات بهدم منازل في محيط المسجد الأقصى بسلوان. وحسب يعني وطبعا خلال شهر نيسان الماضي فقط قوات العدو نفذت 73 عملية هدم، هدمت 152 منشأة طبعا من بينها 96 منزل مأهول، وشردت العديد أو المئات من المواطنين. ومنذ بداية هذا العام هدمت قوات العدو أكثر من 1600 منشأة. إذن نحن نتحدث عن عمليات تهجير، عن عمليات هدم، يترافق هذا أيضا مع عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. قوات العدو بعد أن أنهت الوجود الفلسطيني وهجرت أكثر من 30 تجمع في منطقة سيوة خاصة في الأغوار، الآن انتقلت إلى مناطق الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية وغرب الضفة الغربية. نحن نتحدث عن 22 مستوطنة جديدة، بالإضافة إلى 179 مستوطنة موجودة و175 بؤرة استيطانية. إذن نحن نتحدث عن أكثر من 350 مستوطنة ستكون متواجدة في الضفة الغربية، إذا أخذنا أيضا الشوارع الالتفافية الخاصة بالمستوطنات وكذلك عمليات السيطرة على الأراضي الزراعية. نحن إذن نتحدث عن عملية مصادرة وضم كامل للضفة الغربية وإبقاء الفلسطينيين في المدن والقرى داخل معازل، وكذلك داخل جيتوهات مفصولة المدن عن القرى والمناطق عن بعضها البعض من خلال حوالي 900 حاجز. إذن نحن نتحدث عن كارثة تحل الآن في الضفة الغربية إذا ما نفذ أيضا هذا المخطط. هذه المستوطنات تتركز وسط الضفة الغربية وفي غرب الضفة الغربية، يعني بكل تعجرف يقول ما يسمى بوزير الحرب الصهيوني كاس بأنها ستكون خط دفاع عن التجمعات اليهودية، والمقصود هي طبعا في الأراضي المحتلة عام 48، ولكن نية الضم للضفة الغربية عبر عنها سموتريش عندما قال بأننا حققنا الحق اليهودي الآن بالاستيطان بما سماه بيهودا والسامرة. كل هذه الظروف تأتي وسط أيضا على مدار الساعة هنالك اعتداءات داخل القدس المحتلة، الاقتحامات للمسجد الأقصى متواصلة، عملية التقسيم الزماني والمكاني متواصلة، هدم المنازل في محيط المسجد الأقصى. إذا نحن نتحدث عن عملية تهويد شاملة في الضفة، تهويد أيضا للمقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.
أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو الصهيوني يحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية اليمنية. وخلال محاضرة دينية أعلن الحوثي أن العدو الصهيوني في موقف ضعيف عقب توقف العدوان الأمريكي على اليمن.
مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فهو لن يؤثر إطلاقا على موقف شعبنا العزيز في مناصرة الشعب الفلسطيني، لأن هذا واجب إسلامي ديني أخلاقي إنساني لا يمكن التفريط به. ترميم المتكرر للمطار بالمقدار الضروري الذي يتيح استمرارية عمله سواء في نقل الحجاج أو نقل المرضى والمسافرين سوف يستمر أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلما استمر العدو الإسرائيلي في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني، في إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في تجويعه للشعب الفلسطيني، فالمسؤولية على هذه الأمة بكلها أكبر وأكبر في أن يكون لها موقف، وهذا يدفعنا من واجب المسؤولية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية إلى الاستمرار والسعي نحو التصعيد ضد العدو الإسرائيلي في عمليات القوات المسلحة اليمنية في سائر الأنشطة المناصرة للشعب الفلسطيني.
في جنوب لبنان مستمعينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال خرقها لقرار وقف إطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة متابعة الخروقات. عن آخر التطورات على مستوى خروقات الاحتلال في جنوب لبنان وفانا الزميل حسان الزيان بالصورة الصوتية التالية.
ثلاث مشهديات لابد من الحديث عنها وإن كان بشكل سريع. الأولى تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، ونتحدث هنا عن اعتداءات بالنار ينفذها العدو الإسرائيلي، إن كان عبر المسيرات التي تمارس إطباقا جويا فوق الأراضي اللبنانية والتي كانت تعتد على طريق عام بلدة العباسية وتحديدا في محيط ما يعرف بحرش العباسية، ولكن يعني حالة العناية دون وقوع إصابات أكثر من إصابة يعني. أيضا في الوقت نفسه كانت محلقة معادية تعتدي على بلدة كفركلة بمقذوف متفجر ألقته باتجاه هذه البلدة. إلى ذلك حملات تمشيط مستمرة ينفذها العدو الإسرائيلي، أبرزها كان في بليدة عندما أطلقت قوات الاحتلال من أسلحتها الرشاشة المتوسطة الرصاص باتجاه البلدة. أيضا في بلدة كفرشوبة كان العدو الإسرائيلي يمارس حملة تمشيط من أحد مواقعه في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. إلى ذلك أيضا أطراف كفرشوبة تعرضت قصف مدفعي مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة، قذيفة من عيار 155 ملمتر سقطت في منطقة العين في كفرشوبة ولم نفد عن وقوع إصابات في تلك المنطقة. هذا كله ما يسمى اعتداء بالنار. المشهدية الأخرى تتعلق بحملة أو عملية الإطباق الجوي المستمر الذي يمارسه العدو الإسرائيلي من خلال ممارسته من خلال الطيران الاستطلاع الذي يحلق في أجواء المناطق اللبنانية كافة، أيضا من خلال عمليات الاستطلاع من خلال المحلقات التي تكاد لا تغادر أجواء المنطقة الحدودية أو ما يعرف بمنطقة الحافة وقرى النسق الأول والثاني، أيضا من خلال أجهزة التنصت والتجسس الموضوعة عند الحافة والمسلطة باتجاه الأراضي اللبنانية. إلى ذلك أيضا المشهدية الثالثة هي النقاط التي لازال العدو يحتلها عند الحدود، أولها في الناقورة وتماما عند ساتر موقع قوات اليونيفيل في الناقورة، هذا الموقع الذي داسته أقدام قوات الاحتلال في الحرب وسجنت فيه قوات اليونيفيل تحت الأرض في ذلك الوقت، فكان الأجدر بقوات اليونيفيل أن تحرر محيط موقعها في اللبونة وتبسط السيادة الدولية على تلك المنطقة من أن تقوم بباقي الممارسات التي تنفذ.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى محاضرة إسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. رسالات السماء بأجمعها، يعني كل شريعة سماوية بها نوعين من الأحكام، نوع من الأحكام أحكام مؤقتة تزول بزوال موضوعها، ولذلك تنسخ هاي الأحكام لما تجي شريعة لاحقة من بعد شريعة سابقة تنسخ بعض أحكامها. طبعا الأحكام اللي تنسخ